صورة النور تقول لا تكلوا فتياتكم على البغاين رانا تحصنا تستوى الحيضنا ومن يكرهنا فإن الله ما ذكرهنا غفور رحيم فلم يجب عليهن حدا. فالأمة إذا أجبرت على الزنا وكرهت عليه لا يقام عليها حد. إذن هذا مستثنى من آية النار. إذا أكره الرجل على الزنا، إذا أكره أن يزني بامرأته هل يقام عليه الحد؟ مسألة خلافية
كذا المكره.
ولكن هذا القياس الذين يقولون لا يجب الحد يقيسون الرجل على المرأة، ولكنه قياس جلي وقياس خفي. ليش؟ لأن لما تنقص العبد على الأمة تنوجد حتى شي فرق بينهم، لأن العلة ما هي الرق. شكون هي العلة؟ هي الرق. الرق يستويان فيه. هنا تنوجد الإكراه يستويان في الإكراه، ولكن الإكراه بالنسبة للمرأة ليس هناك ما ينافيه، ليس هناك ما ينافيه، وخاصة إذا ما أكرهت كرها فعليا ربطات أو حالات شكل وشي إكراه مادي للتهديد أو حالات شكل. أما الرجل فوجد منهم ما ينافي الإكراه وهو الإنعاض. إذن ما يمكنناش نقولوا أنه قياس جلي، هناك قياس مع وجود الفارق، لأنه لو كان مكرها ولا يحب الفعل لماتت نفسه ولم يقع منه إقبال، معناه هذه الرغبة التي صاحبت الفعل أضعفت القياس. ولكن الذين يقولون إنه يلحق الرجل المرأة سيقولوا هذا راجع إلى الطبيعة، لا يستطيع الإنسان مقاومتها فاغتفروا ذلك. والذين يقولون بإقامة الحد عليه يقولون إن الإنعاض ينافي الإكراه، فحينئذ هذا القياس هو قياس جلي وقياس خفي. قياس خفي. إذن هذا على شكل يمكن أن نأخذه كنموذج للقياس الجلي والقياس الخفي. وهذا نفس الشيء أيضا باب الكفارة، باب الصيام. حتى في الصيام هل تجب عليه كفارة أو لا تجب عليه كفارة؟ فيها نفس الخلاف أيضا، هل عليه الكفارة أو إنما عليه القضاء دون كفارة؟ في نفس الخلاف. هذا إذا ما نقله والي الجبائي كان خفيا ما تقول
ابن أبان إن لم يخص،
والي ابن أبان
إن لم يخص مطلقا،
إن لم يخص مطلقا. ابن أبان مازال على رأيه أنه تقول إذا النص إذا لم يخص مطلقا فإنه لا يجوز تخصيصه بالقياس. إذا لم يتعرض للتخصيص نهائيا، إذا بقي على حاله خالية من التخصيص فالقياس ضعيف، لأنه إنما يفيد الظن ولا يستطيع مقاومة القاضي، ولهذا لا يجوز عنده تخصيص العام بالقياس، لا يجوز عنده تخصيص العام بالقياس، كما لا يجوز عنده تخصيصه بخبر الآحاد. ولكن فرق بين خبر الآحاد وبين القياس فيما سبق في خبر الآحاد، قال خص بالقطعين يجوز، وإذا لم يخص مطلقا أو خص بغير قطعين فلا يجوز. هنا سيقول إذا لم يخص لا يجوز، وإذا خص سواء خص بقطعين أو بغير قطعين فإنه يجوز. لماذا فرق بين خبر الأحد وبين القياس؟ لأنه سيقول إن القياس عنده أقوى من خبر الواحد إذا لم يكن راويه حقيقة. وهذا جرنال الموضوع ديال خبر الآحاد إذا رواه فقيه أو رواه غير فقيه. جمهور الأصوليين على أن خبر الواحد حجة مطلقة، رواه فقيه أو غير فقيه. وهناك من يقول لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رواه غير الفقيه، المقصود الفقيه عندهم هو المجتهد، لأن المجتهد إذا روى الحديث يعرفه دلالته وألفاظه ولا يغيره تغييرا يضر المعنى. أما غير الفقيه فهذا قد يستبدل لفظا بلفظ ويظنهما سواء، خاصة إذا قلنا جواز الرواية بالمعنى، أنه قد يظن أن هذا مثل هذا. ولهذا عندما يروي لنا غير الفقيه خبرا يعارض القياس، عندما يروي لنا إذا روى لنا خبرا لا مقابل له، إحنا ما عندناش المعارض، ولهذا نأخذ به. أما إذا روى لنا غير الفقيه خبرا يتعارض مع القياس، فنقول هنا القياس يكذب هذا الراوي، لأن القياس دليل وما رواه غير الفقيه دليل أيضا، فهما متعارضان. تنقول إحنا القياس ليس فيه رواية تحتمل الخطأ، القياس مشي باب الرواية، القياس باب العقل، العلة والجامع وكل شروط القياس متوفرة. إذن الثقة هنا قوية، وهذا الخبر الذي يتعارض مع القياس أول شيء تنقل هذا رجل ليس فقيها، يمكن سمع شي حاجة وما حبتش عليها بالقضية وظن أن هذا كهذا وتغير المعنى بتغير الألفاظ التي غيرها. لهذا عند نيابان وكثير من الأصولين، وثالثا في سيأتينا مستقبلا في مخالف القياس خبر الأحد إذا خالف القياس، وثالثا أن يكون راويه فقيها، إذا كان راويه فقيرا فقيها فيقبل، وإذا لم يكن راويه فقيا فلا يقبل. ولهذا الحنفية ردوا لك الحديث ديال المصرات التي يقول في الأساس لنا الصرور بالإبل والغنم الشرافة وبها، نظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا تمر. سيقولوا ما هذا حديث مخالف القياس، رواه أبو هريرة ولم يكن فقيها، إنما كان راوية حافظا فقط ولم يكن سيقولوا ما، ولذلك لا يقبل خبره بما عرض القياس. يهدهنا ابن أبان نفس الشيء، سيقول العام إذا عرض القياس، العام إذا عرض القياس يجوز تخصيص القياس إذا لم يكن سبق تخصيصه، إذا سبق تخصيصه بمخصص، أما إذا لم يسبق تخصيصه فإنه لا يجوز تخصيصه بالقياس. هذا معنى قوله
لم يخص
مطلقا ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا أو العموم.
قلنا تخصيص العام إما بمخصصين التخصيص المخصصين منفصل، مش بقلنا المخصصين المخصصين الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، بعض الأمور يخصصوا بعضهم، والكتاب الكتاب يخصص السنة والسنة تخصص السنة الكتاب هذه واحد فقط الآن ما تخصص بالقياس. القياس هو كما سنرى مستقبلا أنه لا بد أن يكون مستندا إلى الدليل، بمعنى القياس الحق سكوتنا عنه بمعلوم. إذن هذاك المعلوم الحقيقة هو سند ديال القياس. فإذا كل ما هناك أن الشرع ينص على قاعدة في جزئية معينة لعلة معروفة ويلحق بها كل ما سواها في تلك العلة، إذا لم يعلنا نقول أن العلة هي كذا كأنه نص على بقية الفروع التي تتبع تلك الصورة، وحينئذ يكون التخصيص القياسي هو راجع في الحقيقة إلى التخصيص بالنص، ولكن التخصيص بالنص إما مباشرة وإما بواسطة العقل وهو القياس، ولهذا لا بحضرة في التخصيص بالقياس. بعد أصولي كما رأينا سابقا أنكر التخصيص بالقياس ورأى أن في تقديم الفرعي على الأصل في الجملة، ولكن سبقت الإجابة عن هذا الإشكال وهذه الشبهة، وأن الحقيقة أنه ليس هناك تقديم على الأصل وإنما هو من باب الجمع بين الأدلة، بين الأدلة. لأن الإجماع مش مخصص وإنما هو دليل على التخصيص. لا، القياس بما أنه دليل مفصل. إيه، ولكنه اعترض عليه لم يسلم له، لأن أسنى الإجماع هل يكون الإجماع مخصصا وهل يكون ناسخا؟ لأن إحنا نقول الإجماع لا بد أن يكون له مستند، وأنه لا بد له من مستند إلا لم يكن لقدير الشيء. هذه معناه كما سنرى في باب الإجماع إن شاء الله. فإذا المجمعون لا ينشئون حكما وإنما هم يتفقون حول حكم. فإذا دي الإجماع أن الحكم سيكون نصوص، ولهذا نقول لابد أن يكون له دليل، لابد أن يكون له مستند. فإذا فائدة الإجماع هو الاتفاق حول دليل، ولا يختلفون كسائر الفروع الأخرى. فإذا الدليل في الإجماع مش هو آراء المجتهدين، لا، هو النص الذي جمع المجتهدين. إيه، ولكنه ليس ناسخ. تتضمن ناسخ. إيه، مخالفتهم تتضمن ناسخ. قالها في باب الإجماع في باب النسخ ولم يقلها في باب القياس. معنى أنه عندما نجد الإجماع على حكم ما، وإحنا عندنا هذه القاعدة اللي سنقرها الآن، أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، وأنه لا يصح الإجماع من فراغ. الإجماع من فراغ لا يمكن، أو عن هوى، لأن الهوى تختلف. إحنا مثلا كيف يمكن أن نصوره أن مشاهدين في الحجاز، في العراق، في الشام، في مصر يتفقون على رأي واحد؟ هذا الشيء لا يمكن أن يقع في الأشياء العادية. فإذن عندما يتفقون على رأي واحد تنعرف أن هناك ما جمعهم، هذا الدليل الذي جمعهم أحيانا يبقى محتفظ به، يبقى معروف عند الناس. حينما تقولوا السرقة محرمة أو السرقة تقطع يده بالإجماع، تقول المستند قطع يديهما. إذن هنا كاين الإجماع وكاين مستند الإجماع، كل شيء وضع. ولكن أحيانا يقع الإجماع وينقل، ولكن مستند الإجماع يغيب لا يبقى ما توصلناش. هذا يجي نحن مثلا أننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، هل السنة نقفلت بكاملها 100% ولم يضع منها شيء وأنها محفوظة كما حفظ القرآن، وهذا ما يراه ابن حزم آخرون، أو أن السنة لم تنقل بكاملها؟ والحق حيث أن السنة لم تنقل بكاملها لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد الوحي 23 سنة. لو جمعت أقواله وأفعاله كلها لما لأسه، ولكن لم يصلنا إلا قليل من هذه السنة. إذن شو نقول إحنا؟ تقولوا عندما يجتمع الناس على فكرة بعينها سنعرف أن هناك دليل جمعهم، ولم يحتفظوا لنا بذلك الدليل. ولتقديم الفهم سنعرف إحنا أن المسائل المتنازع فيها عادة أصحابها يحتفظون بالمستندات. لما تكون عندك شيء دعوة مع شيء واحد على شيء أرض أو شيء ملك من الأملاك، هذه الرسوم تحفظوا لكل العناية. ولكن الأشياء التي لا ينازعك فيها منازع، هذه لا تحتفظ بها، بل ربما لا تكتب وثيقة حولها. لما تشتري جلابة ديالك أو تشتري بلغة تأخذ لها مثلا وثيقة وتحفظها في ركوب الحافلة، ما دمت في الحافلة تحتفظ بطاقة، فإذا نزلت ضميت بها لأنك استغنيت عنها. إذن الإجماع هكذا هو الدليل. لما تكون قضايا المختلف فيها كل يحتفظ بدليله، والأشياء التي يجمعنا يتفقون عليها هذه تكون باب المسلمات، لا ينازعك فيها أحد، فلا يقع هناك اهتمام كبير بحفظ الدليل يجمع الناس حوله.
نوعية الدليل القطعية والظنية؟
لا، نوعية الدليل يمكن يكون قطعي بناء على أن الأدلة النقلية تفيد اليقين، وهذا مسألة خلافية بحق اليقين، أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين
تواطرين،
وأن الحقيقة أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، وخاصة قولوا دلالتها قطعية، رغم أن الدلالة تكون قطعية، ولكن ما وراء الدلالة؟ ما وراء الدلالة؟ إحنا عندنا مثلا سيد الله تعالى والذين يتوفر منكم ويذرون أزواجا وصية للرجعين وتعالي للحولين غير أيهاش، هذه الدلالة قطعية على الاعتداد في سنة كاملة. ولكن هذا الحكم قول لنسخ، إذن لهذا تنقل إحنا دليل تعتريه عوارض عشرة لا يفيد الحكم قطعي إلا عندما تنتفي هذه الموانع كلها، كاين احتمال في السند، كاين احتمال في الدلالة، احتمال في الدلالات يمكن يكون كاين المجاز هذا الشيء مفروغ منه، كاين الحذف ما نسميه بالمجاز الحذف أو حذف المضارع، كاين أيضا كذلك التقديم والتأخير وهو أيضا نوع من المجاز، كاين احتمال الناس، كاين احتمال الخصوص، كاين احتمال الإطلاق والتقييد، ثم المانع العقلي. هذه الاحتمالات هذه كلها لا نكاد نجزم بانتفائها، لا نكاد نجزم بانتفائها، ولكن أحيانا لما تكون هناك قرائن يمكن تلك القرائن تنفي هذه الاحتمالات، تنفي هذه الاحتمالات، فإذا نفت القرائن الاحتمالات فالدلالة القطعية لم تأتي من النص، مش النص هو الذي أفاد هذه الدلالة القطعية، وإنما أفادته القرائن التي تقارن النص. على كل حال هذا مبحث آخر لا نضيع كثيرا من الكلام، رجوع الموضوع الذي تقول إحنا الآن، وأن الإجماع يمكن يكون المستند له هو الكتاب فيما دلالته قطعية وفيما دلالته ظنية بحال حال. يمكن يكون
فائدة إذا كانت دلالة قطعية، ما الفائدة في الإجماع؟
لا
المستند ديالو قطعي.
لا، احنا عندنا حق
انه يجوز اجتماع ادله على مدلول واحد وتضافر الادله. هذه تضافر الادله تزيد الحكم قوه، هنا تزيد الحكم. لما تنقول احنا السارق يقطع وتنوجد هذا حكم منصوص عليه القران، سيبقى لنا احتمال هل بقي حكم او نسخ. فعندما ينعقد الاجماع على ذلك معناه الاجماع على استمراريه الحكم، فاذا احتمال النص زال، وهذا من احتمالات القائمه. معنى ان كل دليل يدخل احتمال النسخ، ولكن احنا عندنا قاعده ان النسخ لا يثبت الا بالدليل. ولكن اين احتمال؟ احتمال النسخ غير منتفي. ولكن لما تنوجد الاجماع منعقد على مقتضى النص تطمئن النفس ولا يبقى هناك احتمال للنسخ. ولهذا تنقل احنا او تقول عربي واخر صغير وحقيق ان الاجماع هو اعلى مرتبه في الادله. الاجماع هو اقوى الادله، على الرغم من انه تولد عن دليل، ولكنه هو اقوى لان الدليل يحتمل التاويل اذا كان ظاهرا، ويحتمل المعارضه اذا كان وخط يكون النص قطعي الدلاله. مثلا كاين حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم مره واحده، تقول عائشه كان اذا تسلم سلم مره، وهناك حديث انه كان يسلم تسليمتين. اذا كلاهما قطعي الدلاله، يسلم تسليمتين قطعي الدلاله، ويسلم تسليمه واحده قطعي الدلاله. اذا لما تنقل احنا النص قطعي مش معناه انه اذا كان نصا قطعيا يكون العمل به متعينا، لان من شروط العمل بالدليل ان لا يعارضه دليل اخر اقوى منه. دليل لا يعارضه دليل اخر اقوى منه، اذا تبقى لنا هذا الاحتمال. ولهذا لا يصح التمسك باول نص تسمعه، بل يجب البحث وهذا الذي يقع خطا للكثير من الناس اللي يروجوا كثير من الاحاديث، يقول هذا رواه البخاري، هذا الحديث راه في البخاري. وش معناه انه اذا كان في البخاري انه البخاري انما يضمن الصحه؟ الحديث الذي في البخاري معناه ان واحد المرحله راه ثبتت انه صحيح، وعليك ان تبحث هل له معارض او لا معارض له. مش معنى ان كل حديث البخاري واجب العمل به، هذا يوقع خطا ديال الناس كثير. اول شيء تقول ايوا هذا حديث في البخاري، هي متفق انه في البخاري، ولكن البخاري وجوده في البخاري دليل على صحته، ولكن هناك دليل اخر يعارضه. اذا سلم من المعارض فهو حجه، وإذا وجد معارضون يأتي هناك مقابلة بين دليلين. إذا وش معنى أنه وجود الحديث في البخاري أو وجود الحديث في مسلم أو وجوده في كتب أخرى مع التنصيص على صحته دليل على أنه
هو يعمل
به؟ لا، هذا وظيفة ديال المجتهد. مش اول ما حديث يسمعه او اول نص يطرق اذنه وياخذ به، لا، عليه ان يبحث عن الدليل الاخر، عن الدليل المقابل. مش حال ديال الاحاديث المتعارضه، الاحاديث المتعارضه كثيره وكثيره جدا، ولهذا تنجد شحال ديال الاحاديث منسوخه في البخاري وشحال ديال الاحاديث المسلم منسوخه. اذا بخاري او مسلم مش معناه ان كل حديث فيه معمول به. لهذا تنقل
يمكن استاذ يمثل لهذه المساله بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء، فهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم
اذا جلس بين شعبها
400
ولكن هذاك نسخ المفهوم. لكن هناك احاديث كثيره البخاري ومسلم منسوخه. المنسوخ في البخاري موجود بكثرة وفي مسلم ايضا نفس الشيء، ولهذا ما يمكنناش نقول احنا كل حديث في البخاري واجب العمل به، لا، ما في البخاري وما في مسلم وما في موطا وما في شبه ذلك من الاحاديث. يعني مرحله ديال الصحه اي البحث في السند والمتن من حيث المعارضه، ثم عاد تجينا واش الحديث معارض او غير معارض.
الصحه مقطوع بها،
لا ما يمكنش نقطعوا بالصحه.
حتى فقط
لأن
الأمة أجمعت على أن
لأن
إجماع الأمة على صحة وتلقيمة بالقبول،
لا، اتفاق الأمة على العمل بالحديث لا يدل على أنه مقطوع بصحته، لأن المقطوع بصحته هو المتواتر، ما بحث عنه ولم يوجد مقطوع بكذبة. أما ما اتفقت الأمة على الأخذ به بين أو معناه على قبولي مبدئيا والاختلاف في معناه، هذا صحيح عند الأصوليين أنه لا يدل على أنه ليس مقطوعا بصحته، لأن القطع بالصحة مبني على عدم وجود أي احتمال ينافي الصحة. والاحتمالات كما تنقلوا احنا اول احتمال في الرواية ان الراوي يمكن يكون رواة بمعنى يمكن، لان الحكم بالصحة مبني على الظواهر. لما تنقلوا هذا الراوي عادل الثقة، هذه تزكية للراوي، والتزكية مبنية على الظواهر. شكون اللي تيخالط الراوي مخالطة 100% في سره وعلنه في بيته وفي كل مراحله حتى يعلم أنه لم يرتكب خطيئة تقدح في عدالته؟ شحال ديال الناس وخاصة في هذا المجال ديال الرواية كانوا يتظاهرون بالصلاح لأجل مقبلة، فإذا اختلوا فعلوا. فلهذا القطع بالصحة غير وارد. نعم هناك من المحدثين التي يقول أن كل ما في البخاري وكل ما في مسلم مقطوع بصحته، بل بعضهم تقول كل ما في البخاري هو من قبل المتواتر، هذا مجازفة في القول. لا، الصحة مرحبا، ولكن القطع بالصحة احنا ما مكلفينش بالقطع مبدئيا. القطع انما يجب في العقائد، انتهى أمره. العقائد هي التي يجب فيها اليقين، أما الفروع الفقهية فكلها مبنية على الظن. ولهذا احنا لما تنكونوا تنعرفوا الفقه تنقولوا الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم، غير ظن، لتحصيل ظن بحكم. ولهذا لما تعرفوا الفقه بأنه الفقه هو العلم والأحكام الشرعية. تقول إحنا مش العلم بمعناه اليقيني.
أنا بصدق.
لا. بل معناه الظن. ما عسى نقول أن المقصود من الظن والتهيؤ للظن. ولهذا مالك وغيره من المجتهدين الذين كانوا يعرفون ما يقولون ما كانوا يجزموا بحكم. تقول أرى وأظن. ولا ينبغي. هذه عبارة الأقدمين. كانوا تيجزموا جزما. دابا تيجزم من باطل. لا لأن هذا هو الفرق بين العلم وبين الجهل. الجاهل يرى من زاوية واحدة. يرى بعين واحدة. والعالم المتبصر يرى في الدليل احتمالات. يرى الدليل احتمال هذه الاحتمالات تمنعه من اليقين. ولهذا تجد انه يقول اليوم قولا ثم يناقضه غدا. من هنا بين ايديكم شحال ديال الاقوال ديال مالك يقولوا المرجع والمرجع اليه ومالك الشافعي ايضا نفس الشيء له القديم وله الجديد. إذن هذا يدل على أن لا شهد. شهد معناه أنه تردد وجهل بذلك. لا يترجح عنده شيء ويظنه فيحكم به. ثم تظهر له مرجحات أخرى لأنه في بحث مستمر. تقول هذه مسألة أصولية أخرى. واش المشاهد إذا طرأت عليه قضية في الشهادة فيها فوصل إلى حكم قد يصبح ذلك الحكم هو الحكم النهائي في كسر اللي تقوله لا يرجع عنه أو إذا تجددت القضية يجب عليه أن يجدد النظر فيها. يجب عليه أن يجدد النظر فيها. ومن هنا يمكن له يفتي في قضية بشيء ثم تعرض عليه القضية نفسها فلا يأخذ بالقول الأول كل هذه كنا انتهينا منها وصلنا لرحلة. لا يعيد قد يتغير رأيه فيغير
فتوى. بالنسبة للسادة هذا المسألة الحديث يعني اتفقت أمة على قبول صحيح البخاري صحيح مسلم هو يعني لعل جملة وليس في كل حديث واحد لأن هناك خلاف كالأيمان إمام الدارقطني وغيره قد انتقد الإمام البخاري وإلا والإمام مسلم.
أي هناك إلا تنقل لي أنا وخرج البخاري خرج لي كثير من المبتدعة هذه الأحاديث خرجها عن هو كان يرى حول الرواية عن المبتدع إذا لم يكن داعية وهذا مذهب مالك فثالثها فثالثها قبل إن لم يكن داعية ثالثها لم يكن داعية. والشافعي نفسه يقول أنه يقبل رواية غير الخطابيين. أما الخطابيين فلا يقبلوا رواية لأنهم يبيحون الشهادة بالكذب لنصرة بعضهم بعضا. المقصود هذه قضية فيها خلاف بين الفقهاء. إذن الذين لا يرون صحة الرواية عن المبتدع يقولون هذه الأحاديث التي روى أنا البخاري عن بعض المبتدع كلها أحاديث في رأيهم غير صحيحة. ومن هنا تجد الشيعة الذين لا يأخذون بأحاديث البخاري يقولوا هي مروية عن أبي بكر وعن عمر وهم يكفرون أبو بكر وعمر. فإذا كل ما رواه عن أبي بكر وعن عمر كله من الأحاديث الباطلة عندهم. هذا مسائل ترجع إلى أصول الرواية. على كل حال خرجنا عن الموضوع بزاف.
الإجماع نقل الإجماع هل لا بد من أن يكون بالتواتر؟
لا 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 يكفي في نقل خبر الأحد على الأصح.
وأن نقل الأحد هو وقطعي وينقل بطريق ظني.
لا إحنا تأخذه من حيث الحجة. من حيث إحنا نقول إجماع حجة كخبر الأحد. خبر الأحد حجة حجة ولكنه يقبله بطريق الأحد وكذلك الإجماع عندما يثبته أنه هناك إجماع، وإذا ثبت بطريق الأحد فهو مساوي لخبر الأحد. نحن لا نقول إجماع قطعي، لا، ما تقولوش هذا الإجماع قطعي، دلالته قطعية ولكن ثبوته خبر الأحد. خبر الأحد ثبوته ظني ولكن قد يكون قطعي الدلالة، حال كنا نقول سلم مرة أو سلم مرتين، هذا قطعي الدلالة ولكنه من حيث السند هو ظني. إذن الإجماع من حيث سنده، هذاك الإجماع المنقول بالأحد، هو من حيث سند ظني، ولكن من حيث قطعي ونحن نحتج به من حيث ثبوته لأن سنده رغم أنه أحد خبر الأحادي معمول به. فكذلك الإجماع المنقول بطريق الأحد مقبول وحجتنا على صح، خلافا لمن يمنع، كاين من الأصوليين من يمنع ذلك، ولكن الأصح عند الأصوليين أن الإجماع المنقول بخبر الأحد هو حجة كذلك، ويصعب نقل الإجماع بطريقة التواتر. خليل الإجماعات المنقولة بطريقة التواتر، الإجماعات يقول تقريبا تزيد على 50,000 إجماع أو حال شكل البحثية عندهم، هذه ما منقولة شيء كلها بطريقة التواتر، ويكفي فيها خبر الأحد. إذن احنا الآن فيما يتعلق بالخصوصات،
الصحيح والحكم
بالصحة وقع على ظاهرين القطعي على حسب الظاهرين اللي كنا تنقلوا دول كل هي الرواد يعدله فريق ويجرح فريق آخر ويصف قوم بأنه ضابط ويقول أنه كثير السوء أو كثير الغفلة أو حال الشكل، إذا كل واحد يش نضبط على الراوي الذي يصفه، هذه شهادات بحسب ما وصل إليه شهاد كل واحد من المعدلين أو المرجحين.
تلازم ما بين صحة السند والمتن،
احنا نعم ورنا المضادين تنقل احنا الان
القياس
تخصيص القياس في هذا الخلاف الذي رأينا من بين الاخوال التي بقيت دينا علينا، هو القول الذي يقول وقوم إن كان اللي بفصله مخصصة من العمون نعودوا المسائل كتابة بيانا، هذا القول صاحبه يفرق بين القياس على أصل مستثنى من العام الذي أريد تخصيصه، وبين القياس المستند إلى غير ذلك. يقول إذا كان هذا القياس مستند إلى أصل خص ذلك الأصل من العام الذي يراد تخصيصه فهذا يجوز تخصيصه به. علاش؟ لأنه في هذه الحالة هذه تقول دليل الذي خصصها العام، تقول سابقا أن القياس في الحقيقة هو إرجاع الحكم إلى نفس الأصل. إذا كان هذا القياس مستندا إلى أصل آخر لم يخصص النص، هنا لا يقولون التخصيص به. هذا المثال اللي عندكم قال قياس الزنا لا الأمة على الزنا بالبهيمة. أنا تنتقدوا هذا القياس ولكن ننتج الانتقاد لأنه سماه الزنا. لما تيقول القرآن الزانية والزاني الزنا في اللغة هو وطء آدمية. وطء آدمية هو الزنا. فوطء الحيوان غير العاقل لا يسمى زنا. فإذا من وطئ بهيمة شخص لا يحد. هاد عدم حده واش مستثنى من الآية أو غير مستثنى من الآية؟ لا تتناول ولا تتناول لا تتناول. فإذا هذا حكم ثابت أصل غير مستثنى من الآية، غير مستثنى من الآية. إلى جينا قسنا عليه الأمة، أمة الأجنبي بجميعه أنه وطأ مملوكا لغيره، هذه بهيمة مملوكة لغيره وهذه أمة مملوكة لغيره. قد يقولوا كما أنه لا يحد من وطئ بهيمة أجنبي لا يحد من وطئ مملوكة غيره أيضا، بجميع أنه وطئ مملوك أجنبي. إذن هذا القياس، هذا القياس هو أصله مخصص للعام الذي نتحدث عليه أو ليس مخصص له؟ هذا يقول لا يقبل. فإذن عندما يكون القياس على أصل مخصص للعام، لما تكون القياس على أصل مخصص للعام فذلك القياس يصح أن يكون مخصصا كما خصص أصله يخصص القياس لأنه تابع له. فإذا كان القياس على أصل لم يخصص العام فإن في هذه الحالة لا يجوز أن يخصص بها القياس. هذا ما نقوله هو لقوم إن لم يكن أصله
خصصا من العموم،
خصصا من العموم. وللكرخ
إن
لم يخص بمنفصل. الكرخ أيضا أن يفرق بين العام الذي لم يدخل تخصيص أصلا، يقول العام إذا لم يدخل تخصيص أصلا لا يجوز تخصيصه بالقياس. وهذا بناء على ما قلناه سابقا أن العام عند الحنفية دلالته على أفراده خطية والقياس دلالته ظنية، والظني لا ينسخ القطعي. فإذا خص هذا العام، فإذا خص بمنفصل يجوز عند الكرخي حينئذ أن يدخل له التخصيص. لماذا؟ لأنه صار عنده حينئذ مجازا، لأنه إذا خص بمنفصل يبقى مجازا. وأيضا كما قلنا سابقا الكرخي ومن معه يرون أنه إذا خص بمنفصل لا يبقى حجة، ما تبقاش حجة، معناه يصير مجملا. فإذا إذا صار مجملا فهو صالح لأن يبين بكل شيء. المجمل يقع تبينه إما بنص وإما بقياس، لأنه ليس إنشاء دليل. هذا القياس ما يكون في معارضة دليل حتى نقول أحدهما أقوى من الآخر. هذا العام أصبح عندنا مجمل لا يدل على شيء، لأنه إذا خص بمنفصل صار عنده مجملا. إذا كان مجملا لا يدل على شيء صح فرغا، ما عندناش شيء دليل يناقض القياس. فإذا جاء القياس فمرحبا، لأنه تجي تصدف الفراغ وعدم المعارض، سيكون بخلاف ما إذا خص بمتصل. إذا خص بمتصل فهو عنده حقيقة، تبقى دلالته حقيقة. وكما قلنا سابقا لأنه تقول إذا خص بمتصل فالعموم عنده فيما خص به، العموم لا يتعلق بأول الكلام ولكنه يتعلق بآخر الكلام. فإذا إذا كان حقيقة فدلالته على معناه خطعية، تبقى عنده دلالة قطعية، والقياس يدل دلالة ظنية فلا يقاوم القطعي. هذا إذن فرق بين مذهب الأول ومذهب الكرخي، وهو القلوب وللجرح إن لم توقف بين الحرمين لتعارض الأدلة. ترون أن كل واحد يدين ويجن في هذا، ولهذا توقف هو فلم يأخذ برأي من الحرام ولم يقل كلاما لا بصحة التخصيص ولا بعدم صحة التخصيص، فهو متردد متوقف. هناك من كثير من الأخوة الأخرى في هذا الباب، وهو أن الأمر يرجع إلى يختلف بحسب قوة الدليل وضعف الدليل. فعندما يكون القياس قويا ودلالة العام ضعيفة، لأن صيغ العموم في دلالتها على العموم متفاوتة ليست في درجة واحدة، ولهذا عندما يكون العموم ضعيفا والقياس قويا ففي هذه الحالة يصح التخصيص بالقياس، وعندما يكون العموم قويا والقياس ضعيفا لا يصح التخصيص به. وهذا تقول هو تقريبا القياس دليل والعموم دليل، وعندما تتعارض الأدلة يرجع إلى المرجحات، وهذا يختلف من مجتهد إلى مجتهد ومن قضيتين إلى قضية. هذا ما عنده شيء قاعدة كلية. هذه الأخوة التي رأيناها سابقا هي لها ضوابط تتحكم، التي يقول مثلا كل قياس جلي يصح التخصيص به لا يفرق بين دلالة العام الخوي ودلالة، والذي يرفضه مطلقا لا يفرق لا بين دلالة العام ولا بين نوع القياس. هذا لا، هذا وقف موقفا